الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في ضوابط الجرح والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله: ثالثا ما يخرج بالشراط الضبط، ما يخرج بالشراط الضبط. قال في الفقرة الأولى: كثرة الوهم أن تكثر من راوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف نحو ذلك. وهذا كما ذكر رحمه الله إذا حصلت الكثرة، فالكثرة في ذلك تدل على عدم ضبطه، وأما الأشياء النادرة فإنها لا تضر، فإنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد من الحفاظ وإن كبر، إلا من سلمه الله يحصل له شيء من الخطأ فيصل المرفوع أو يرفع الموقوف، فالشيء النادر لا يؤثر، وإنما الكثرة في ذلك التي تؤثر، وهي دليل تدل على خفة الضبط. قال في الفكرة الثانية: كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. وكثرة المخالفة أيضا تدل على أنه ما ضبط الحديث، كونه يكثر من مخالفة الثقات الأثمات، هذا مما يحتج به العلماء على ضعفه. وكيف يعرف العلماء أن فلان من الرواة ضعيف؟ يعرفون مثل هذه الأمور، ينظرون إلى أحاديثه وإلى أحاديث الثقات، فإن وجدوه يوافق ما يرويه الثقات غالبا حكموا بثقته، إذا رأوا نعم يوافق الثقات عدلوه أو وثقوه، وإن رأوه يكثر من مخالفة الثقات فهذا يدل على عدم ضبطه فيضعفونه بسبب ذلك. قال الفقرة الثالثة: سوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي عن جانب خطأه، بل يتساوى الاحتمالان، وهذا سيء الحفظ إذا كان لا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، فهذا من سوء الحفظ. نعم هذا سيء الحفظ وحديثه مردود. قال: شدة الغفلة في الفقرة الرابعة: شدة الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وهذا مما يطعن في ضبطه إذا كان الرجل مغفل. نعم ما يميز بين الصواب والخطأ، وربما تدخل عليه بعض الأحاديث في كتبه فيقوم بروايتها وأنها من أحاديثه، لا يميز بين أحاديثه وبين أحاديث غيره، وربما تزاد في أحاديثه بعض الكلمات من بعض النساخ فيروي الحديث مع تلك الزيادات ولا يميز بين الخطأ والصواب لشدة غفلته، فمثل هذا لا يقبل حديثه. قال: فخش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صواب زيادة فاحشة، أن يزيد نعم فخش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صواب زيادة فاحشة، هذا نعم فاحش الغلط، وإن تساوى وإن لم يعلم جانب الإصابة جانب الخطأ وش يكون؟ سيء الحفظ. قال الفقر الثاني: جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. وإذا كان الراوي ما يعرف مدلولات الألفاظ، ما عنده فقه في اللغة العربية في لغة العرب وفي دلالات الألفاظ، ويريد أن يروي الحديث بالمعنى، يقبل هذا منه ولا ما يقبل؟ لا يقبل، لأنه قد يخطئ في المعنى فيروي الحديث على المعنى بسبب سوء الفهم، يفهم فهما خاطئا ثم يريد أن يروي ذلك الحديث بالمعنى فيغير الحديث ويصرف الحديث إلى معنى غير مراد من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال في الفقرة السابعة تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته، وهذا يكون من الطعن في من قبيل الطعن في ضبط الصدى أو ضبط الكتاب، في ضبط الكتاب إذا عنده تساهل في مقابلة كتابه ما يقابل الحديث الذي معه مع النسخ المصححة إما مع كتاب الشيخ أو بعض الطلاب المتقنين، ما يصحح كتابه مع كتاب الشيخ الذي روى الحديث أو مع كتاب تلميذ متقن قد صحح أحاديثه، فهذا من التساهل في باب الرواية عن طريق الكتب، وكل هذا من الطعن في ضبطه إن روى من كتابه. قال رحمه الله: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، ما سبق فيما نعم هو ما ينتقد على الرواة في باب العدالة والضبط، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وآخر ما أخذناه ما يتعلق بالضبط. بقى هناك أشياء خارجة عن العدالة والضبط وهي مما تنتقد على الرواة. قال حكم بن الصلاح: إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، انتهى. قال: فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثم أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ، هذا مما ينتقد على الرواة وإن كان الراوي قد لا يضعف، فإنه قد يضعف وقد لا يضعف، لكن هذا شيء ينتقد على الرواة. كون الراوي يدلس هل ينتقد عليه ولا ما ينتقد؟ ينتقد عليه، لكن هل يطعن في عدالته وضبطه؟ قد يطعن وقد لا، وقد لا يطعن، فإنه قد يتعمد التدليس عن الضعفاء وعن الكذابين ويريد بهذا إظهار الحديث بمظهر الصحيح، هذا طعن في دينه ولا ما هو طعن؟ طعن في دينه، وقد لا يريد مثل هذا الأمر فقد يدلس، لأن ذلك الذي روى عنه أصغر منه سنا أو أقل منه علما، فما يريد أن يذكره أو لا يريد أن ينزل في الإسناد، وكل هذا من الأمور المقيتة الغير محمودة، وإن كان هذا أهول من المسألة السابقة، ولا يضعف الراوي بسببه تضعيفا مطلقا، وقد تكون هناك أسباب أخرى، وعلى كل هناك كثير من الحفاظ الكبار قد دلسوا وهم من الأئمة الكبار والحفاظ الكبار، وما طعن العلماء في عدالتهم ولا ردوا أحاديثهم مطلقا، وإنما توقفوا في أحاديثهم المعنعنة، ومنهم من نشأ أحاديثهم مطلقا على ضوابط سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي أو قبل هذا الكتاب، نعم كتاب الإتحاف الذي أخذناه، نعم عرفنا أن هناك من المدلسين من تقبل عنعنته مع وصفه بالتدليس على ما سبق إيضاحه. قال: كالتدليس وكثرة الإرسال، والإرسال أهون من التدليس فإن أمره ظاهر، أما التدليس فهو خفي. ومع هذا إذا كان الراوي يكثر من التدليس فإن هذا مما ينتقد عليه، ولهذا تذكر هذه المسائل في كتب الجرح والتعديل، فيذكر في ترجمة بعض الرواة أنه مكثر من التدليس، يعني يكون على حذر، هذا الراوي مكثر من التدليس أي يكون على حذر في روايته، فقد يروي هذا المكثر عن التدليس كأن يكون من التابعين يروي عن صحابي، هو تابعي وروى عن صحابي، لكن تبحث في ترجمة ذلك التابعي فلا تجد أنهم يذكرون أنه سمع من ذلك الصحابي ولا ينفون ذلك، وتنظر في ترجمة الصحابي فتجد أنهم لا يصرحون أيضا بهذه القضية أن فلان لم يسمع منه، فهنا إذا كان الراوي من المكثرين في التدليس تحمل حديثه على السلامة ولا يغلب على الظن الإرسال إذا كان معروفا، إذا كان ذلك الراوي قد عرف بالإكثار من الإرسال في هذه القضية، تحمل حديثه على السلامة ولا غالب الظن أنه قد أرسل، غالب الظن أنه قد أرسل عن ذلك الصحابي، لكن في حق غيره قد تمشي، تمشي هذه القضية في حق غيره إذا لم يكن قد عرف بالإكثار من التدليس. نعم من الإرسال، الذهن يذهب إلى التدليس. نعم إذا لم يكن قد عرف بالكثرة من الإرسال قد تحمل حديثه على السلامة، وهذا إذا لم يصرح بالتهديد أو السمع، إذا صرح في الأمر ما حوله إشكال. على كل قال وعدم انتقاء الشيوخ، وهذا مما ينتقد أيضا على بعض الضواة، عدم انتقاء الشيوخ، وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه ينتقد كثيرا بعض الرواة ويقول كل من جلس للتحديث أخذ عنه الحديث يعيب على بعض طلبة الحديث الذين يأخذون الحديث من كل شخص، وكل من جلس لهم للتحديث أخذوا عنه ولا ينظروا في أمره. كان من مضى من المتقنين ربما سألوا عن الرجل قبل أن يأخذ منه الحديث واستفصلوا عن أمره حتى يقال لبعضهم هل تريد أن تزوجه أو أن تتزوجوا منه، يفحصون الرجل وينظرون في أمره وفي حاله قبل أن يأخذوا عنه ذلك، نعم قبل أن يأخذ عنه الحديث. وهناك من هو متساهل في هذا الألباب يروي عن كل شخص، من كان أهلا للرواية ومن لم يكن، ومثل هذا كيف تكون أحاديثه مروياته؟ تكون كثيرة الضعف والنكارة، كثيرة الضعف والنكارة، وربما تكثر في أحاديث الموضوعات والمكذوبات والمنكرات والأحاديث الغريبة والأحاديث الشاذة، لأنه ما أخذ العلم من أهله وإنما روى عن كل شخص وكل عن كل من رآه وعن كل من جلس للتحديث، فيجمع الغث والسمين. نقف عند هذه المسألة إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم.